إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 26 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في باب الرد على من يطعنون على علماء المسلمين بأنهم يختلفون، حيث ذكر من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل فيه اختلاف بين نبيين كريمين من أنبياء الله تبارك وتعالى، ولم يعنف سبحانه وتعالى المخطئ، بل قال سبحانه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ثم ذكر أيضا للرد عليهم ما حصل من اختلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر بعضهم بعضا على هذا الاختلاف. قال: وأما الخلاف بين الصحابة والتابعين فقد. ثم ذكر بإسناده عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي، فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي. قال: فقال لي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء، بعضها أضواء من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. أولا، بغض النظر عن الإسناد، هذا حديث موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى ذم الاختلاف في كتابه، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا الكلام مقتضاه يعني إقرار كل اختلاف، فهذا حديث كذب موضوع في إسناده عبد الرحيم ابن زيد العمي، كتب عندك عبد الرحمن، هو عبد الرحيم ابن زيد العمي، هذا كذاب. وقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالوضع كما في الضعيفة برقم 60. الذي بعده ذكر بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أصحابي بمنزلة النجوم، فأيهم أخذتم بقولهم اهتديتم. هذا أيضا موضوع فيه حمزة ابن أبي حمزة الجزري هذا متروك متهم بالوضع، وحكم عليه الشيخ الألباني في الضعيفة بالوضع برقم 61. الذي بعده ذكر بإسناده عن ابن عباس، وهناك يعني تصحيح في رجال الإسناد، موسى بن إسحاق الأنواري، لا موسى بن إسحاق الأنصاري. هذا أيضا أيها الإخوة موضوع حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع برقم 59، فهي يعني ثلاثة أحاديث متتالية 59 60 61 كلها موضوعة. وفيها أيضا حمزة ابن أبي حمزة. الذي بعده ذكر بإسناده عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: ما يسرني، كان يقول: ما يسرني لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، يعني لم تكن رخصة في ليش؟ في الاجتهاد. فهذا يبين القول المشهور: اختلاف أمتي رحمة. أولا هذا لا أصل له، اختلاف أمتي رحمة، هذا لا أصل له بالمرة. الشيخ الألباني في برقم قال يعني: جهد المحدثون أن يجدوا له إسنادا فلم يجدوا. برقم 57: اختلاف أمة رحمة لا أصل له، ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، حتى قال السيوطي في الجامع الصغير: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. قال الشيخ: وهذا بعيد عندي، إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده. فهذا القول المشهور: اختلاف أمة رحمة، هذا لا أصل له، يعني ليس له إسناد، ليس له وجود في كتب الحديث، وإن صححنا معناه فهو محمول على إيش؟ على ما قاله عمر بن عبد العزيز: ما يسرني لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، يعني لم تكن رخصة في اجتهاد الرأي، ولكان يحرم على العلماء أن يجتهدوا رأيهم، فمن كان عنده دليل فليقل به، ومن لم يكن عنده دليل لا يجوز له أن يجتهد. فهذه توسعة في ماذا؟ توسعة في اجتهاد الرأي، لا في أن يختار المرء من أقوال العلماء ما يهواه، فليس هذا معناه أبدا. وقد نقلنا في رسالتنا أدب الاختلاف يعني في صفحة 85-88 يعني بيان هذه المسألة من كلام ابن عبد البر وغيره، في صفحة 85: هل الاختلاف الفقهي رحمة؟ وما موقف الناظر فيه؟ فذكر ابن عبد البر قال: اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهما أن اختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة رحمة واسعة وجائز لمن نظر في اختلاف أصحاب رسول الله أن يأخذ بقول من شاء منهم. قال: وكذلك النظر في أقاويل غيرهم من الأئمة ما لم يعلم أنه خطأ. فهذا قول. القول الثاني قال: وأما مالك والشافعي ومن سلك سبيلهما من أصحابهما، وهو قول الليث والأوزاعي وأبي ثور وجماعة من أهل النظر، أن الاختلاف إذا تدافع فهو خطأ وصواب، والواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذلك لا يعدم، فإن استوت الأدلة وجب الميل مع الأشبه بما ذكرنا بالكتاب والسنة. إذن هذان قولا. ثم نقل بالسند الصحيح عن أشهب قال: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خطأ وصواب. وعن ابن القاسم قال: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. لأننا إذا قلنا توسعة بمعنى أن المرأة يختار من أقوالهم ما يريد، هذا معناه أن كله إيش؟ أن كله صواب. قال: إنما هو خطأ وصواب. فإذا كان خطأ وصوابا فالواجب النظر في تحري الصواب. ثم نقل عن إسماعيل القاضي بيان المقصود بالتوسعة فقال: إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة في اجتهاد الرأي. يعني توسعة لمن؟ ها؟ للمستفتي ولا للمفتي؟ للمفتي. توسعة في اجتهاد الرأي، فالمفتي إذا لم يجد نصا فله أن يجتهد رأيه، فله أن يجتهد رأيه. قال: توسعة في اجتهاد الرأي. قال: فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا. قال ابن عبد البر: كلام إسماعيل هذا حسن جدا. فهذا هو المراد باختلاف الإيش؟ التوسعة. الذي بعده أيضا قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعل يتذاكران العلم. قال: فجعل عمر ربما جاء بالشيء يخالف به القاسم. قال: فجعل ذلك يشق على القاسم. قال: فتبين ذلك لعمر فقال له عمر: لا تفعل، فما أحب أن لي باختلافهم حمر النعم. الذي بعده ذكر بإسناده عن المعلى بن إسماعيل قال: ربما اختلف الفقهاء وكلا الفريقين مصيب في مقالته. مصيب من جهة الإيش؟ من جهة الاجتهاد. وأما الصواب في نفس الأمر فهو في قول واحد. وبهذا يتبين لك تفصيل المقولة المشهورة: كل مجتهد إيش؟ مصيب. مصيب في نفس الأمر؟ لا، وإنما كل مجتهد مصيب في ماذا؟ في اجتهاد الرأي. كل مجتهد مصيب يعني في اجتهاد الرأي، لأنه يباح له الاجتهاد إذا كان عنده أهلية الاجتهاد. وأما الصواب فهو إيش؟ في قول واحد. الدليل على أن الصواب في قول واحد الحديث المشهور المعروف: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ. فالصواب في قول ناش في قول واحد. الذي بعده عن أبي عون ولعله هو المعلى بن إسماعيل المتقدم قال: ربما اختلف الناس في الأمر وكلاهما له الحق. كلاهما له الحق يعني له الحق في اجتهاد الرأي. قال الشيخ: فاختلاف الفقهاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام وفضائل السنن رحمة من الله بعباده، والموفق منهم مأجور، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور، لكن بشرط. قال: وهو يحسن نيته، وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة مأجور. فأهم شيء إحسان النية وكونه في جملة الجماعة. كونه في جملة الجماعة يعني على اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولذلك لا يعتبر خلاف أهل البدع، خلاف أهل البدع لا يعتبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، هذا في الصحيحة برقم 2924. قال: وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع وقعد عنه فيها الاتباع كان منتهى القول بالعتب عليه، يقال له أخطأت، لا يقال له كفرت ولا جحدت ولا ألحدت. لماذا؟ لأن أصله موافق للشريعة وغير خارج عن الجماعة في الديانة، فطالما أنه من أهل السنة والجماعة فإذا خالف في قول فيقال له أخطأت، فيبين أنه إيش؟ أنه خطأ، ولا يخرج بقوله هذا عن السنة والجماعة. الذي بعده عن عمر بن عبد العزيز نفسه، والذي بعده عن طلحة وهو طلحة بن مصرف: كان إذا ذكر عند طلحة الاختلاف قال: لا تقولوا الاختلاف ولكن قولوا السعة، تقول. ومثله عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد لما كان يذكر عنده الاختلاف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفضي إلى شر عظيم. صحيح، فمن شروط أن يكون الاختلاف رحمة ألا يفضي إلى شر عظيم. قال: ولهذا صنف رجل سماه كتاب الاختلاف، رجل سمى كتابه كتاب الاختلاف، فقال أحمد: سمه كتاب السعة. قال شيخ الإسلام: وإن الحق في نفس الأمر واحد، وإن الحق في نفس الأمر واحد. فالخلاصة أيها الإخوة أن اختلافهم يكون رحمة إذا لم يترتب عليه شر، وإذا كانت النوايا يعني صحيحة، إذا كانت النوايا صحيحة فمثل هذا الاختلاف يعني يكون رحمة. الذي بعده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له. طبعا هذا رفعه يعني لا يصح، من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه وإن أخطأ غفر الله له. تأمل أنه قال إيش؟ من عمل لله في الإيش؟ في الجماعة. ولذا قال ابن بطة قبل ذلك: إذا كان في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة. قال: ومن عمل لله في الفرقة، يعني ابتدع بدعة وعمل يصلي ويصوم ويدعو وغير ذلك، ومن عمل لله في الفرقة فأصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوى مقعده من النار. فهذا والله أيها الإخوة يعني أقبح ما يكون في البدع، أن صاحبها لا يقبل له عمل. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا أخطر ما يكون في البدع، أن صاحبها يعمل ولا يقبل منه لأنه ليس على السنة والسبيل. قال الشيخ: فالإصابة في الجماعة توفيق ورضوان، والخطأ في الاجتهاد عفو وغفران، هذا في الجماعة. قال: وأهل الأهواء اختلفوا في الله وفي الكيفية وفي الأبنية، الأبن هي لعل المراد بها يعني الأسماء الحسنى. الإيش؟ الأينية أحسن. في الكيفية وفي الأينية. الأينية يعني أين الله؟ قال: وفي الصفات وفي الأسماء وفي القرآن وفي قدرة الله وفي عظمة الله وفي علم الله تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. فهذا أهم ما نستفيده من هذا الكلام الأخير، أن الإنسان يحرص أن يكون على السنة وعلى السبيل حتى يقبل عمله. قال: باب إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم وتحذيره إياهم ذلك. مناسبة هذا الباب أنه لما ذكر أبوابا قبل ذلك لبيان منهاج أهل السنة والجماعة ذكر هذا الباب للتحذير ممن خالفهم. فالمسلم يلزم سبيل السنة والجماعة ويحذر ممن خالفهم، يحذر ممن خالفهم. الحديث الأول حديث صحيح بشواهده، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح برقم 3312. والأحاديث في هذا الباب أيها الإخوة متواترة، صحت فيه الأحاديث عن شداد بن أوس وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأبي واقد الليثي وابن عباس وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر عن شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحملن شرار هذه الأمة أو لا يحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو القذة بالقذة. والقذة هي ريشة السهم، فالسهم يكون في مؤخرته قذذ عن اليمين وعن اليسار، فكما يجعل قذة عن اليمين فتجعل قذة عن اليسار حتى يتزن السهم. والمراد يعني تمام المتابعة للذين خلوا من قبلهم. وقد ذكرنا لكم أيها الأخوة قبل ذلك في شرح اللالكائي والشريعة أن ما من بدعة من البدع إلا وترجع إلى سنن الذين خلوا من قبل هذه الأمة. تكون البدعة ترجع إلى أصل يهودي، إلى أصل نصراني، إلى أصل مجوسي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا من هذه الأمة يحتذون حذو الذين من قبلهم، وحاكم عليهم بماذا؟ بأنهم شرار هذه الأمة. فأهل البدع والأهواء شرار هذه الأمة، شرار هذه الأمة، لأنهم يكونون أئمة لغيرهم في الشر. الذي بعده عن أبي واقد الليثي صحيح، صححه الشيخ في السنة لابن أبي عاصم برقم 76 وفي التعليقات الحسان برقم 6667. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بالسدرة شجرة، فقلت: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، يتبركون بهذه السدرة ويعكفون حولها، يحسبون أنهم إذا علقوا بها السيوف فعندما يضربون بها تكون ماضية قاطعة. فقالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نعلق بها سيوفنا كما لهم شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فيه جواز التكبير وسنية التكبير في مثل هذا، أن الذي يطلب شيئا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكبر على قوله، يقال الله أكبر الله أكبر. هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم تركبون سنن أو سنن. السنن جمع سنة والعادة، والسنن الطريق. إنكم تركبون سنن أو سنن الذين من قبلكم الذي بعده. رواه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن. اللام هذه يعني لام القسم المحذوف، يعني والله لتتبعن سنن بني إسرائيل شبرا بشبر، يعني إذا مشوا شبرا مشيتم وراءهم شبرا، إذا مشوا ذراعا أسرعوا مشيتم وراءهم ذراعا، أبطأوا أسرعوا تسرعوا، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو كان رجل من بني إسرائيل دخل جحر ضب لتبعتموه. هذا من شدة المتابعة لهم. الذي بعده حديث أبي هريرة رواه أحمد وهو صحيح على شرط مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. والباع يعني من رأس الوسطى إلى الكتف، هذا الباع وربما زيادة. قال: حتى لو دخلوا جحرا لضب لدخلتموه. هذا حديث أبي هريرة. هناك حديث آخر لأبي هريرة وهو الذي بعده رواه البخاري، فالذي بعده رواه البخاري، فتنبه للفرق بين الحديثين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم، فارس المجوس، الروم النصارى، كما فعلت فارس والروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. هذا رواه البخاري، وأما الذي قبله رواه أحمد وهو على شرط مسلم. الذي بعده حديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 5343 ورواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. فتأمل كيف القذة بالقذة، النعل بالنعل، شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب. هذا كله لبيان شدة المتابعة لهم. تقول: وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا في السلسلة الصحيحة برقم 1348 قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مش موجود عندك: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب دخلتم، وحتى لو أن أحدهم ضاجع أمه بالطريق لفعلتم. تقول أيضا: وفي الباب أيضا عن سهل بن سعد مثله. فهذه كلها أحاديث في هذا الباب. الذي بعده عن حذيفة موقوفا قال: لتركبن سنن بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو الشبر بالشبر، حتى لو فعل رجل بني إسرائيل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأمة. فقال له رجل: قد كان في بني إسرائيل قردة وخنازير، قال: وهذه الأمة سيكون فيها قردة وخنازير. تقول يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ. الذي بعده عن حذيفة قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. تقول: هذا صح مرفوعا، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ولا يصلين النساء وهن حيض، ولا ينقضن الإسلام عروة عروة، ولا تركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم ولا يخطأ بكم. قال الشيخ ابن بطة: فلو أن رجلا عاقلا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله، وهذا يقوله في زمنه، لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم. تقول: هذا الكلام إلى آخره تماما موجود عند الآجر في الشريعة. وذكرنا لكم قبل ذلك أن الآجر شيخ من؟ ابن بطة، نقل عنه في هذا الكتاب كثيرا، فلعل ابن بطة أخذ هذا الكلام من شيخه الآجر. قال: أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سنة كسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فما طبقة من الناس وما صنف منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضاهون فيما يفعل أهل الكتابين، ومضاهون فيما يفعل أهل هنا مفعول به، يعني يضاهون أهل الكتابين والجاهلية قبلهم. فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها ومن لاذ بها من حكامهم وعمالهم، وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به ونصبوا له في أفعالهم وأحكامهم وزيهم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوق وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء والعلماء إلا من عصمه الله. ومتى فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك في المصائب والأفراح. المصائب صنف فيها الشيخ الألباني أحكام الإيش؟ الجنائز رحمه الله. والأفراح صنف فيها إيش؟ آداب الزفاف. وفي الزي واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب، وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضبط مما أمر به المسلمون وندب إليه المؤمنون أو ندب إليه المؤمنون، وكذلك من باع واشترى وملك واقتنى واستأجر وزرع وزارع. فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمها، ومن أحب أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسنة فقدها، وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه ومبغضوه فيها، فالله المستعان. فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان. هذا مما لا شك فيه، ولذا الواجب على من أراد طريق السلامة والنجاة أن يعتصم بالكتاب والسنة، وأن يلزم الحكمة، وأن لا يسير مع الناس. قال: فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة، قد عدم سالكوها واندفنت محاجها، جمع محجة، والمحجة هي الطريق البيضاء، وتهدمت صواياها، صوايا جمع صون، والصون الأعلام من الحجارة الواحدة. الطريق إذا كان عليه حجارة وأعلام يقال للطريق إيش؟ للطريق صون ومنارات. قال وأعلامها وفقد أدلاؤها وهداتها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطف الناس عنها، فالله المستعان، فليس يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميز. صحيح، ما يدرك هذا الفرق أيها الإخوة إلا العالم بالكتاب والسنة. العالم بالكتاب والسنة هو الذي يدرك هذا الفرق، وأما إذا كان من أبناء الدنيا كما ذكر الشيخ فهو لا يدرك، بل يرى أن ما هو عليه هو الصواب وأن ما عليه الأهل الحق هو الباطل. قال قد أدبه العلم وشرح الله صدره بالإيمان، فهذا هو الذي يدرك هذه الفروق. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن بسر أنه سئل كيف حالنا في حال أو من حال من كان قبلنا، قال سبحان الله لو نشروا من القبور ما عرفوكم إلا أن يجدوكم قياما تصلون، يعني ما يعرفون مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. وسيأتي هذا عن أنس رضي الله عنه. الذي بعده ذكر بإسناد عن أنس قال ما من شيء كنت أعرفه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أصبحت له منكرا. منكرا يعني إيش؟ يعني غير معروف، يعني من شدة التغير وتغير الحال فصار المعروف إيش؟ منكرا، والمنكر معروفا، وهذا من شدة الفتن. قال إلا أني أرى شهادتكم هذه ثابتة. قال فقيل يا أبا حمزة فالصلاة، قال قد فعل فيها ما رأيتم، كما جاء عنه أنه قال وهذه الصلاة قد إيش؟ قد ضيعت. الذي بعده رواه البخاري عن الزهري قال دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، قلت ما يبكيك؟ قال ما أعرف شيئا مما كنا عليه إلا هذه الصلاة وقد ضيع. أنت تأمل الآن في صلاة الناس، تأمل في أفراحهم في مصائبهم، عندما يدفنون، عندما يبيعون ويشترون، وهكذا في مساكنهم في ملابسهم. الذي بعده في البخاري عن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء وهو غضبان، قلت له ما غضبك؟ قال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. هذا كان في زمان أنس وفي زمان أبو الدرداء وبعد ذلك في زمان ابن بطة. الذي بعده عن ابن عباس أنه كان يتمثل بهذا البيت، واحفظوا هذا البيت ما أحسنه، يقول فما الناس بالناس الذين عهدتهم، ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. فما الناس بالناس الذين عهدتهم، الناس تغيروا، ولا الدار بالدار التي كنت تعرف، فتغيرت الأشخاص وتغيرت المحال، الناس والمساكن. فما الناس بالناس الذين عهدتهم، الذين عهدتهم أنت يعني، ولا الدار بالدار التي كنت تعرف. قال هذا يا إخواني رحمنا الله وإياكم قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن بسر، أنس بن مالك، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومن تركت أكثر ممن ذكرت، فيا ليت شعري، يا ليت شعري يعني ليتني علمت. كيف حال المؤمن في هذا الزمان، وأي عيش له مع أهله، يعني مع أهل هذا الزمان، وهو لو عاد عليلا عاد عليلا عاد من الإيش؟ من عيادة المريض، من العيادة. عاد هنا من الإيش؟ من العيادة لا من الصيرورة. لو عاد عليلا يعني لو عاد مريضا لعاين عنده وفي منزله، وفي منزله، وما أعده هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع، كيف يرقونه، كيف يعالجونه، ومخالفة السنن والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية ما لا يجوز له معه عيادة المرضى. هذا بالنسبة للعيادة. وكذلك إن شهد جنازة، وكذلك إن شهد إملاك رجل مسلم. الإملاك يعني عقد النكاح، ولذلك تسمى هنا في الإمارات ليش الملكة. وكذلك إن شهد له وليمة، وكذلك إن خرج يريد الحج. ولذا صنف الشيخ الألباني في إيش؟ في مناسك الحج، صنف الشيخ الألباني في صفة إيش؟ صفة الصلاة. كل هذا لأن هذه أمور يحتاج فيها الناس إلى التبصرة. فهذا هو العالم الرباني. دكاترة الجامعات الآن يشغلون أنفسهم بالبحوث الدقيقة التي لا يحتاجها الناس، والناس لا يحسنون يصلون، ولا يحسنون يحجون، ولا يحسنون يصومون، فمن يعلم هؤلاء الناس؟ قال: وكذلك إن خرج يريد الحج عاين في هذه المواطن ما ينكره ويكربه، يعني يسبب له الكرب ويسوءه في نفسه وفي المسلمين ويغمه. فإذا كانت مطالب الحق قد صارت بواطلا ومحاسن المسلمين قد صارت مفاضحة، فماذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم مصائب المسلمين في الدين. صحيح، ما أعظم مصائب المسلمين في الدين. وإيش كمان الأكثر منه مصيبة؟ وأقل في ذلك المفكرين، يعني قليل من يفكر في هذه المصائب. ثم ذكر يعني هذه الأبيات، ثم قال: غمر الناس يا إخواني البلاء، وانغلقت طرق السلامة والنجاء، ومات العلماء والنصحاء، وفقد الأمناء، وصار بالناس داء ليس يبريه الدواء. نسأل الله التوفيق للرشاد والعصمة والسداد. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: يأتي على الناس زمان يمتلئ فيه جوف كل امرئ شرا حتى يجري الشر ولا يجد مفصلا ولا يجد جوفا يلج فيه. لا جعلنا الله وإياكم من أهل الشر، ولا جعل لأهل الشر علينا سبيلا، اللهم آمين. ثم ذكر بإسناده عن أبي الدرداء قال: لو أن رجلا كان يعلم الإسلام وأهمه، أهمه يعني اهتم به، ثم تفقده اليوم ما عرف منه شيئا. فهذا الباب المراد به أن يحذر الإنسان اتباع المخالفين للسنة والجماعة. إذا أنت عرفت السنة والجماعة في الأبواب التي ذكرها المصنف من أول الكتاب، فذكر هذا الباب، وسيذكر أبوابا بعده أيضا في التحذير من سبيل المجرمين. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أو سبيل المجرمين على القراءتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وطبعا الدروس تتوقف إلى إشهاد